رجل مقيم في بلاد الكفر وزوجته بعيدة عنه وهو إنسان مستقيم ويريدها أن تذهب معه لتكون بجانبه في تلك البلاد، فهل يجوز لها ذلك؟
بل يجب عليها أن تطيع زوجها وتهاجر معه، تقيم حيث يقيم، فهو محتاج إليها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وإياك الله يبارك فيك.
ذهب ابن بسيارة أبيه إلى دولة بعيدة ولم يعد، وبعد ذهابه منحت الدولة بقعة أرضية لهذا الابن، فقام الأب وكتبها باسمه مقابل السيارة التي أخذها الولد، لأن السيارة كانت أغلى من البقعة بأضعاف. البقعة بنيت فوقها عدة منازل، وتوفي الأب والابن، والآن جاء أولاد الابن يطالبون بالبقعة، فما هو الحل؟ وإن كان يلزم الورثة إرجاع البقعة، فهل يرجعونها بالثمن القديم أو الثمن الحالي؟
الذي يظهر لي وهو رجوع أما أفتيتكم به قبل، أن الأمر لا يخلو من حالين. الأول أن تكون هذه الأرض في دولة مسلمة، فأرجو أن يحيلوها إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يحكم فيها بعد النظر المستفيد. وإن كان الحال الثاني أن لا يكون في دولة مسلمة، أن لا تكون هذه الأرض في دولة مسلمة، فالصلح، نعم، يصطلحون فيما بينهم. ومن ذلك أن يدفع ورثة الابن قيمة السيارة إلى أعمامهم، ورثة جدهم.
سيد الشيخ، يرجعون بالثمن الحالي أو الثمن القديم؟
السيارة؟
لا، البقعة.
لا، هو ما نقول، يعني هو الأب أخذ البقعة بدل من السيارة، أخذ قطعة بدل من السيارة، ومع هذا يعني أقيمت عليها منازل. هذه المنازل لأولاده، أو أنه باعها والمشترون بنوا عليها منازل؟ هذه مشكلة الآن. ولهذا أنا أشدد على الأمر الأول أنهم يذهبون إلى القاضي الشرعي، وإن لم يكن قاضي فالأمر الثاني يعني أنهم يصطلحون فيما بينهم. فورثة الأب، فورثة الابن يدفعون قيمة السيارة إلى أمامهم، ثم بعد ذلك يقتسمونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن كان الابن، نعم، يعني هنا يقتسمونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن كان يعني الورثة يعني تعود الأرض إلى ورثة الابن. ولهذا قلت لك أنا أؤكد على أن يرفعوها إلى القاضي الشرعي. نعم، وإن كانت في الدولة غير مسلمة يصطلحون، والمسلمون يتدخلون بينهم، الصلح خير. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل خطب امرأة وأعطاها مبلغ من المال لشراء تجهيز الزواج، وأودع عندها مبلغا آخر، وبعد شرائها للوازم الزواج رجع الخطيب عنها وقال لها: كل ما أعطيتك فهو حلال عليك وأسامحك فيه، إلا أنه بعد فترة طالبهم بالمال المودع عندهم، فهل هو حق له بعد أن أخبرهم مرات وكرات أنه حلال عليهم؟
فيما يظهر لي أن المال قسمان، قسم وهبه لخطيبته بعد أن عدل عن سعر الفضة، فهذا لا حق له في الرجوع فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. القسم الثاني وديعة، أمانة عندها، فهذا ترجعه إليه، إلا إن كانت هبة صريحة منه بأن نص على الوديعة نصا خاصا فهو يكون هبة. نعم. وهنا أنبه جميع من تسمع حديثي في هذه الأجوبة أن تقف عند عرف أهلها، فإذا تقدم إليها رجل مباشرة فلا تجبه ولا تمل معه بالكلام ولا تخضع له، وإن كان تقدمه إليها بواسطة امرأة فلا مانع أن تقبل، لكن تحيل الأمر إلى وليها ولا تجبهم بأكثر من ذلك، حتى لو طلبت هذه المرأة الموثوقة عندها أن ينظر الخاطب إليها وتنظر إليه فلا تجبها أبدا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أعطتني ابنتي مبلغا لشراء بقعة أرضية فاشتريتها وقمت ببناء 3 منازل على تلك البقعة، وبعد انتهاء البناء كتبت أحد المساكن باسم ابنتي صاحبة 8 البقعة الأرضية، فهل أنا آثمة في هذا وهل علي استرجاع المنزل؟
أقول هذا المال لا يخلو من حالين، هذا المال الذي أعطتك إياه ابنتك لا يخلو من حالين، إما أن يكون هبة منها لك فهو حلال كله، وكونك جعلت أحد المنازل باسمها هذا من المكافأة لقاء هبتها لك. الحال الثاني أن تكون جعلتك وكيلة، وكلتك بنتك لتشتري قطعة أرض لها، ففي هذه الحال لك أن تأخذي من تلك البقعة ما لا يضر بابنتك. نعم. وبقي أمر وهو إذا كان لها إخوة منك لك غيرها فساويهم في العطية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أو تحللي بأخذ السماح منهم، أخبريهم أنك أعطيت بنتك فلانة نعم منزلا مكافأة لما أو لقاء ما وهبته لك من مال، فإن تشددوا وطالبوا فأعطيهم، وإلا وإن ما سمحوا فهذا هو المطلوب والحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. كنا مسافرين وفي الطريق وقع اصطدام بين سيارتنا وسيارة أخرى توفي صاحبها على إثر الحادث، ولكن كان هو صاحب الخطأ بشهادة المارة أجمعين، ولأننا لم نكن ساعة الحادثة منتبهين طلبت منا الشرطة أن ندلي بشهادتنا، هل يمكننا أن نشهد بناء على شهادة المارة الذين عاينوا الحادث وأكدوا جميعا أن المخطئ هو الرجل الذي توفي، أم نقول أننا لم نرى شيئا وبالتالي تطول مدة الإجراءات القانونية؟
أولا، الجهة الأمنية هي التي تحدد نسبة الخطأ على الطرفين أو على أحدهما. قد يكون الخطأ مجزأا، أكثره على طرف والآخر على طرف، أو يكون متساويا، أو يكون كله على أحد الطرفين. لا بد من هذه الثلاثة الأمور. ثانيا، إذا طلبت منكم الجهة شهادة، ولا أظن الجهة الأمنية تطلب الشهادة منكم، لكن لو طلبت منكم فأخبروهم أن المارة شهدوا بما أخبروهم بشهادة المارة حتى تبرأ ذمتكم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. زوجي لا يصلي ويستعمل المخدرات ولي معه أطفال، وأخاف إنهم عاشوا مع هذا الزوج الذي لا يخفى عليه كثير من أمور الدين، لكنه والعياذ بالله لا يعمل بشيء البتة، فما الواجب علي والحال هكذا؟
نسأل الله العافية، نسأل الله إن كان في زوجك خير أن يرده إليه ردا جميلا جميلة، وإن لم يكن فيه خير فنسأله أن يكفيك شره بما شاء. اصبري، وما دام بينكم أطفال اصبري واحتسبي واجتهدي في النصيحة، ولا مانع أن تخبري أهله لعلهم يردعونه، فإذا كبر أولادك وكانوا قادرين على يعني الامتناع منه واللحاق بك أو العمل أو كانوا قادرين على العمل ففارقي، لأنه فاجر ولو عن طريق الحقن الشرعي.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما رأيكم في من يقول أن الأنبياء لم يبدأوا كلهم بدعوة أقوامهم إلى التوحيد، لكن كل واحد عالج قضية معينة كانت منتشرة في قومه؟
هذا ليس بصحيح، هذا يخالف قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الأنبياء على هذا، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه ألفاظ عموم. نعم، كانت هناك قضايا، ولكن عالجها الأنبياء أولئك القوم بعد الدعوة، يعني مع الدعوة إلى التوحيد، مثل قوم لوط. نعم، عالجها نبي الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله لوط، مع الدعوة إلى التوحيد. نعم، يعني بناء على عموم هاتين الآيتين السابقتين وما في معناهما. وكذلك أهل مدين نبيهم شعيب صلى الله عليه وسلم حذرهم من التطفيف، بخس الكيل والوزن، مع الدعوة إلى التوحيد. نعم.
بالنسبة للشيخ يذكرون لوط أنه لم
يبدأ، هذا ليس بصحيح أبدا، ضمن العموم أبدا، هو ضمن العموم، هذا العموم لا مخصص له أبدا. والأصل كما هو مقرر في علم الأصول بقاء العام على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولا مخصص هنا. يعني القضية الظاهرة هي فعل الخبائث بالنسبة لقوم لوط، وبالنسبة لأهل مدين بخس الكيل والوزن. نعم، لكن الدعوة إلى التوحيد عامة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما رأيكم في من يقول لا تشتغل برد بعض مشايخنا على بعض إخواننا من طلبة العلم الذين لا يزالون على السنة؟
هذا على إطلاقه ليس بصحيح أبدا. فرد المخالفات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهي المخالفات في أصول الدين وفي الفروع التي ثبتت بنص أو إجماع، وليس عند المخالف ما يسوغ مذهبه، هذه لا بد من قبولها ولا بد من نشرها حتى يصفو التدين لله سبحانه وتعالى، وتكون السنة محضة خالية من شوب البدعة. لكن العالم أحيانا يرى أن طلابه انشغلوا عن تحصيل المسائل العلمية التي يقررها، رأى منهم انصراف فقال لا تنشغلوا بالردود، ولم يقل اتركوه، يقول لا تنشغلوا. فرق بين العبارتين، عبارة اتركوا هذا خطأ. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، وقال فمما قاله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمته، في مقدمة الصحيحة، والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. هنا الشاهد وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وقد جعل الله في محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وكذلك في قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، وهذا حافز على رد المحتجات. نعم، ابن عباس يقول تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. لكن بعض المفتونين يظنون الرد تبديعا وليس بصحيح، الرد ينصب على العبارات نفسها، وأنت ممن قرأ ولا شك ردي على الدكتور إبراهيم الحيري وردي على الرئيس، فكان الرد منصبا على العبارات، فلم أقل بتبديع أحد منهما ولا بتبريده. نعم، أقول لو قلت قوله لوجب الحذر مني، ولم أصفه ببدعة ولا ضلال حتى
الآن. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. وردت بعض الآثار عن السلف في إلحاق كل من يماشي أو يجالس أهل البدع والأهواء، هل هي على إطلاقها؟
الذي ظهر لي من استقراء أحوال الناس وسياسة أهل العلم والإمامة لهم أنه في حال قوة أهل السنة ورجحان كفتهم وقوة شوكتهم يغلظون على المبتدعة ويحذرون منهم ومما يخالطهم، يعني مخالطة ممازجة واندماج. وفي حال الضعف، ضعف أهل السنة وقوة المبتدعة ورجحان كفتهم، أنهم يستعملون المدراء. فعلى سبيل المثال، لا يؤمر أهل السنة بهجر الرافضة في إيران، يعني أهل السنة في إيران لا يؤمرون بهجر الرافضة، لأن الدولة لهم والشوكة لهم والكفة الراجحة لهم. وكذلك في بعض نواحي العراق الغلبة للرافضة، فلا يؤمر أهل تلك النواحي بهجر الرافضة، فيكتفون برد البدع والمحدثات. في كثير من الأقطار قاضي البلد أو وزير الشؤون الدينية هو على بدع ومحدثات، ففي هذه الحال يتخذ أهل السنة المدراء معه، يردون البدع ولكن لا يذكرون اسمه ولا يهجرونه، نعم مدراة. والدليل على هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخذ عشيرة، فلما دخل عليه ألان له الكلام وهش له وبش، فلما خرج من عندي قالوا كيف هذا يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ونراك ألنت له الكلام إلى آخره. قال إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. متى يقال للرجل مبتدع؟ هل بدعوته لبدعته أو بفعله للبدعة فقط؟
يفرق بين هذه قاعدة أذكرها لك ولمن يسمع حديثي معك. عند أهل السنة قاعدة، وهي التفريق بين القول والقائل، وكذلك الفعل والفاعل. فالحكم على المخالفة بأنها بدعية أو كفرية أو فسقية لا بد فيه من دلالة الشرع على حكمها. فالشرك دل الشرع على أنه كفر، والذبح لغير الله دل الشرع على أنه من الشرك الأكبر وهو كفر. والإحداث في الدين الذي لم يصل الكفر دل الشرع على أنه بدعة، من أمثلة ذلك الذكر الجماعي والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من الشركيات، وإنما هو ذكر جماعي، أو مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشتمل على كفر ولا على شرك. نعم. والقذف دل الشرع على أنه فسق، وبهذا يقول يقال من قبيل العموم المشرك كافر، جاحد الصلاة كافر، القاذف فاسق، الذي يفعل كذا مبتدع. هذا من حيث الحكم على العموم، لأن الشرع دل على هذا ودل على أن من فعله حكمه حكم مخالفته. وأما المعين، الشخص المعين، فلا بد فيه من أمرين. الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته كفرية أو بدعية أو فسقية، والثاني انطباق الوصف على هذا المعين، وهو وذلك لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فهذا الذي فعل البدعة أو دعا إلى البدعة إذا كان يعلم، إذا صدر منه ذلك عالما عامدا مكلفا مختارا ذاكرا، حكم عليه بالبدعة سواء فعلها أو دعا إليها. نعم. وأرى أن يراجع السائل هذا وكل من أحب التزود القواعد المثلى لمحمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
يعني يا شيخ الجمهور يقولون المبتدع والداعي لبدعته، ما هو
هذا تقسيم؟ التقسيم بارك الله فيك المبتدعة، فالمبتدعة أقسام: اسم بدعته مكفرة، نعم، فحكم عليه بها لأنه اجتمعت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع، فهذا ليس من المسلمين، وإن صلى وصام وحج وفعل كل عمل صالح. الثاني من بدعته مفسقة، هذا قسم لا يدعو إلى بدعته، بدعته في نفسه، فهؤلاء خطرهم أخذ، ولهذا أخذ العلم عن بعضهم وعدوا من المحدثين مثل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، عنده شيء في القدر، وخيره كثيرون لأن لا أستحضر أسمائهم. الثاني من هو داعية إلى بدعته، فهذا هل يؤخذ العلم عنه أو لا يؤخذ عنه؟ ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤخذ عنه العلم مطلقا، والثاني لا يؤخذ عنه العلم، وممن قال هذا الإمام مالك رحمه الله، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: المبتدع، نعم، قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، ذكر منهم المبتدع. القول الثالث التفصيل، وهو أنه يؤخذ عنه من العلم ما ليس فيه دعوة إلى بدعته، هذا في الرواية طبعا، قالوا المبتدع الداعي إلى بدعته يؤخذ عنه من روايته ما لا تقوى به بدعته، وأخذ العلم عنه كذلك مثلها، يؤخذ عنه من العلم ما لا يقرر فيه بدعته، نعم، وهذا لا يصلح أن يقصده المبتدئون، بل لا يقصده إلا حذاق أهل كياسة وفطنة، وقد تحصنا جيدا بالفقه في دين الله، وأصبح عندهم تمييز بين الغفل والسبيل، ويتفطنون إلى ما يلقيه من البدع، نعم، يتفطنون له، فيعرفون ما تقوى به بدعته وما لا تقوى به، ويعرفون ما ينشر من البدع وما لا ينشره في دروسه، فيأخذون منه الصالح ويدعون الطالح مع بغضهم لبدعته، يبغضون بدعته لكنهم مضطرون إلى أخذ العلم عنه، نعم، فإذا تزودوا ذهبوا وتركوه وبقي هو على بدعته حتى عندهم يقولون مبتدع لا يجاملونه، نعم، وإنما رأوا أنهم محتاجون إلى علم لا يوجد عند غيره. فإذا تحصل شروط، الشرط الأول أن لا يقرر ما يدعو إليه، لا يقرر بدعة لا يدعو إليها في نشر في العلم. الثاني أن يكون هؤلاء الطلاب مميزين، عندهم أهلية يميزون بها بين الحق والسمين والحق والباطل والصالح والطالح. الثالث أن تكون بهم ضرورة إلى ما عنده. نعم. وثمة شرط الرابع وهو بغضه في ذات الله. نعم. وإن كانوا يصفونه في حضرتهم عنده بأنه مبتدع، لكن يبغضونه في ذات الله. فإذا خرجوا من عنده وسئل عنه أعلنوا بأنه مبتدع، وإنما درسنا عنده بالضرورة. نعم. بارك الله فيكم.
ما رأيكم في من يقول أن بفعله للبدعة هو داع لها؟
لا لي هذا لا يلزم.
يعني لا بد من تقرير البدعة.
تقرير يقررها التقرير.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بالنسبة للردود، هل لطالب العلم أن ينظر الجديد على الساحة أو يمضي في طلب العلم فقط؟
هو يكفيه أن يعلم بأن أخاه في الله أو شيخه رد على فلان كذا وكذا، هذا يكفي. ولا يلزم أنه كلما صدر قرأه من أوله إلى آخره. ويمكن أن يقال هو يعني هو بين حالين، أحدهما أن يكون عنده وقت يمكنه أن يطلع، فهذا يطلع ويفيد، نعم يستفيد ويفيد. الثاني لا يكون عنده وقت، فهذا يكتفي بما يسمعه بأن فلان شيخه أو أخاه في الله رد على فلان قوله في كذا وكذا، يكفي ويحذر. نعم هذا يحذر هذه المسائل التي رد فيها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا سئل عالم من العلماء عن عالم آخر معروف بين طلبة العلم بالعلم والفضل والذب عن السنة والتصدي لأهل الأهواء والبدع، فقال لا أعرفه أو معرفتي به قليلة، هل ينقص من قدر المسؤول عنه شيئا؟
لا، هو قال لا أعرفه، ولا يلزم في العالم أن يعرف كل من حوله فضلا عن بعيدنا منه، هذا لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره شيئا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم على وسهلا.
الشفاعة تأتي بمعنى الطلب والدعاء وقيل غير ذلك، نرجو توضيح هذه المسألة.
لا، الشفاعة يوم القيامة هي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الثاني. نعم هذا المفعول، المفعول الأول أن يغفر ذنوب بعض المجرمين، هذا المفعول الثاني أن يسأل عبد فاعل. نعم رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الأول لفظ رب. نعم أن يغفر ذنوب بعض المجرمين بعد إذن. نعم أما الدعاء فليس بشفاعة، وإن كان بعضها للعلم عنده شفاعة، أظن حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام ذكر في قضية سبقك بها عكاشة، قال شفاعة سلم في عكاشة، وأنا في الحقيقة لم يظهر لأنها شفاعة، هي شهادة له أنه من أهل الجنة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. النفل المطلق إذا قيد بكيفية وعدد معين دون قصد من الفاعل لكن وقع اتفاقا، فما حكم هذا الفعل؟
النفل المطلق
غير المقيد
يعني هو كيف قيده ولا ماذا؟ يعني ماذا
حصل؟ نعم قيده دون قصد يا شيخ، أنه يصلي ركعتين في كل يوم جمعة ويوم،
هذا ما خرج عن النفل المطلق، صلاة الليل من النفل المطلق، الضحى من النفل المطلق، 4 ركعات قبل العصر أو 2 ركعات من النفل المطلق. فهم قالوا نفل مطلق لأنه غير مقيد بالصلوات كالسنة، يعني السنة الراتبة. نعم، هذا الذي يظهر في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ. رجل مقيم في بلاد الكفر وزوجته بعيدة عنه، وهو إنسان مستقيم ويريدها أن تذهب معه لتكون بجانبه في تلك البلاد، فهل يجوز لها ذلك؟
بل يجب عليها أن تطيع زوجها وتهاجر معه، تقيم حيث يقيم، فهو محتاج إليها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وإياك الله يبارك فيك.
ذهب ابن بسيارة أبيه إلى دولة بعيدة ولم يعد، وبعد ذهابه منحت الدولة بقعة أرضية لهذا الابن، فقام الأب وكتبها باسمه مقابل السيارة التي أخذها الولد، لأن السيارة كانت أغلى من البقعة بأضعاف. البقعة بنيت فوقها عدة منازل، وتوفي الأب والابن، والآن جاء أولاد الابن يطالبون بالبقعة، فما هو الحل؟ وإن كان يلزم الورثة إرجاع البقعة، فهل يرجعونها بالثمن القديم أو الثمن الحالي؟
الذي يظهر لي وهو رجوع أما أفتيتكم به قبل، أن الأمر لا يخلو من حالين. الأول أن تكون هذه الأرض في دولة مسلمة، فأرجو أن يحيلوها إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يحكم فيها بعد النظر المستفيق. وإن كان الحال الثاني أن لا يكون في دولة مسلمة، أن لا تكون هذه الأرض في دولة مسلمة، فالصلح، نعم، يصطلحون فيما بينهم. ومن ذلك أن يدفع ورثة الابن قيمة السيارة إلى أعمامهم، ورثة جدهم.
نعم. استاذ الشيخ، يرجعون بالثمن الحالي أو الثمن القديم؟
السيارة؟
لا، البقعة.
لا، هو ما نقول، يعني هو الأب أخذ البقعة بدل من السيارة، أخذ قطعة بدل من السيارة، ومع هذا يعني أقيمت عليها منازل. هذه المنازل لأولاده، أو أنه باعها والمشترون بنوا عليها منازل؟ هذه مشكلة الآن. ولهذا أنا أشدد على الأمر الأول أنهم يذهبون إلى القاضي الشرعي، وإن لم يكن قاضي فالأمر الثاني يعني أنهم يصطلحون فيما بينهم. فورثة الابن يدفعون قيمة السيارة إلى أمامهم، ثم بعد ذلك يقتسمونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن كان الابن، نعم، يعني هنا يقتسمونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن كان يعني الورثة يعني تعود الأرض إلى ورثة الابن. ولهذا قلت لك أنا أؤكد على أن يرفعوها إلى القاضي الشرعي. نعم، وإن كانت في الدولة غير مسلمة يصطلحون، والمسلمون يتدخلون بينهم، الصلح خير. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل خطب امرأة وأعطاها مبلغ من المال لشراء تجهيز الزواج، وأودع عندها مبلغا آخر، وبعد شرائها للوازم الزواج رجع الخطيب عنها وقال لها كل ما أعطيتك فهو حلال عليك وأسامحك فيه، إلا أنه بعد فترة طالبهم بالمال المودع عندهم، فهل هو حق له بعد أن أخبرهم مرات وكرات أنه حلال عليهم؟
فيما يظهر لي أن المال قسمان، قسم وهبه لخطيبته بعد أن عدل عن الفئة، فهذا لا حق له في الرجوع فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. القسم الثاني وديعة، أمانة عندها، فهذا ترجعه إليه، إلا إن كانت هبة صريحة منه بأن نص على الوديعة نصا خاصا فهو يكون هبة. نعم. وهنا أنبه جميع من تسمع حديثي في هذه الأجوبة أن تقف عند عرف أهلها، فإذا تقدم إليها رجل مباشرة فلا تجبه ولا تمل معه بالكلام ولا تخفى له، وإن كان تقدمه إليها بواسطة امرأة فلا مانع أن تقبل، لكن تحيل الأمر إلى وليها ولا تجبهم بأكثر من ذلك، حتى لو طلبت هذه المرأة الموثوقة عندها أن ينظر الخاطب إليها وتنظر إليه فلا تجبها أبدا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أعطتني ابنتي مبلغا لشراء بقعة أرضية فاشتريتها وقمت ببناء 3 منازل على تلك البقعة، وبعد انتهاء البناء كتبت أحد المساكن باسم ابنتي صاحبة 8 البقعة الأرضية، فهل أنا آثمة في هذا وهل علي استرجاع المنزل؟
أقول: هذا المال لا يخلو من حالين، هذا المال الذي أعطتك إياه ابنتك لا يخلو من حالين، إما أن يكون هبة منها لك فهو حلال كله، وكونك جعلت أحد المنازل باسمها هذا من المكافأة لقاء هبتها لك. الحال الثاني أن تكون جعلتك وكيلة، وكلتك بنتك لتشتري قطعة أرض لها، ففي هذه الحال لك أن تأخذي من تلك البقعة ما لا يضر بابنتك. نعم. وبقي أمر وهو إذا كان لها إخوة منك لك غيرها فساويهم في العطية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أو تحللي بأخذ السماح منهم، أخبريهم أنك أعطيت بنتك فلانة نعم منزلا مكافأة لما أو لقاء ما وهبته لك من مال، فإن تشددوا وطالبوا فأعطيهم، وإن سمحوا فهذا هو المطلوب والحمد لله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. كنا مسافرين وفي الطريق وقع اصطدام بين سيارتنا وسيارة أخرى توفي صاحبها على إثر الحادث، ولكن كان هو صاحب الخطأ بشهادة المارة أجمعين. ولأننا لم نكن ساعة الحادثة منتبهين طلبت منا الشرطة أن ندلي بشهادتنا، هل يمكننا أن نشهد بناء على شهادة المارة الذين عاينوا الحادث وأكدوا جميعا أن المخطئ هو الرجل الذي توفي، أم نقول أننا لم نرى شيئا وبالتالي تطول مدة الإجراءات القانونية؟
أولا، الجهة الأمنية هي التي تحدد نسبة الخطأ على الطرفين أو على أحدهما. قد يكون الخطأ مجزأ أكثره على طرف والآخر على طرف، أو يكون متساويا، أو يكون كله على أحد الطرفين. لا بد من هذه الثلاثة الأمور. ثانيا، إذا طلبت منكم الجهة شهادة، ولا أظن الجهة الأمنية تطلب الشهادة منكم، لكن لو طلبت منكم فأخبروهم أن المارة شهدوا بما أخبروهم بشهادة المارة حتى تبرأ ذمتكم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. زوجي لا يصلي ويستعمل المخدرات ولي معه أطفال، وأخاف إنهم عاشوا مع هذا الزوج الذي لا يخفى عليه كثير من أمور الدين، لكنه والعياذ بالله لا يعمل بشيء البتة، فما الواجب علي والحال هكذا؟
نسأل الله العافية. نسأل الله إن كان في زوجك خير أن يرده إليه ردا جميلا، وإن لم يكن فيه خير فنسأله أن يكفيك شره بما شاء. اصبري، وما دام بينكم أطفال اصبري واحتسبي واجتهدي في النصيحة، ولا مانع أن تخبري أهله لعلهم يردعونه، فإذا كبر أولادك وكانوا قادرين على يعني الامتناع منه واللحاق بك أو العمل أو كانوا قادرين على العمل ففارقي، لأنه فاجر ولو عن طريق الحاكم الشرعي.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما رأيكم في من يقول أن الأنبياء لم يبدأوا كلهم بدعوة أقوامهم إلى التوحيد، لكن كل واحد عالج قضية معينة كانت منتشرة في قومه؟
هذا ليس بصحيح، هذا يخالف قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الأنبياء على هذا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه ألفاظ عموم. نعم، كانت هناك قضايا، ولكن عالجها الأنبياء أولئك القوم بعد الدعوة، يعني مع الدعوة إلى التوحيد، مثل قوم لوط. نعم، عالجها نبي الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله لوط، مع الدعوة إلى التوحيد. نعم، يعني بناء على عموم هاتين الآيتين السابقتين وما في معناهما. وكذلك أهل مدين نبيهم شعيب صلى الله عليه وسلم حذرهم من التضخيف، بخس الكيل والوزن، مع الدعوة إلى التوحيد. نعم.
بالنسبة للشيخ يذكرون لوط أنه لم
يبدأ، هذا ليس بصحيح أبدا ومن العموم أبدا. هو ضمن العموم، هذا العموم لا مخصص له أبدا. والأصل كما هو مقرر في علم الأصول بقاء العام على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، ولا مخصص هنا. لأن القضية الظاهرة هي فعل الخبائث بالنسبة لقوم لوط، وبالنسبة لأهل مدين بخس الكيل والوزن. نعم، لكن الدعوة إلى التوحيد عامة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما رأيكم في من يقول لا تشتغل برد بعض مشايخنا على بعض إخواننا من طلبة العلم الذين لا يزالون على السنة؟
هذا على إطلاقه ليس بصحيح أبدا. فرد المخالفات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، وهي المخالفات في أصول الدين وفي الفروع التي ثبتت بنص أو إجماع، وليس عند المخالف ما يسوغ مذهبه، هذه لا بد من قبولها، ولا بد من نشرها حتى يصفو التدين لله سبحانه وتعالى، وتكون السنة محضة خالية من شوب البدعة. لكن العالم أحيانا يرى أن طلابه انشغلوا عن تحصيل المسائل العلمية التي يقررها، رأى منهم انصراف فقال لا تنشغلوا بالردود، ولم يقل اتركوه، يقول لا تنشغلوا. فرق بين العبارتين، عبارة اتركوا هذا خطأ. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، وقال فمما قاله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في مقدمته، في مقدمة الصحيحة، والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. هنا الشاهد وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وقد جعل الله في محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وكذلك في قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، وهذا حافز على رد المحتجات. نعم، قال ابن عباس يقول تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. لكن بعض المفتونين يظنون الرد تبديعا وليس بصحيح، الرد ينصب على العبارات نفسها. وأنت ممن قرأ ولا شك ردي على الدكتور إبراهيم الحيري وردي على الرئيس، فكان الرد منصبا على العبارات، فلم أقل بتبديع أحد منهما ولا بتبريده. نعم أقول لو قلت قوله لوجب الحذر مني، ولم أصفه ببدعة ولا ضلال حتى الآن.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. وردت بعض الآثار عن السلف في إلحاق كل من يماشي أو يجالس أهل البدع والأهواء، هل هي على إطلاقها؟
الذي ظهر لي من استقراء أحوال الناس وسياسة أهل العلم والإمامة لهم أنه في حال قوة أهل السنة ورجحان كفتهم وقوة شوكتهم يغلظون على المبتدعة ويحذرون منهم ومما يخالطهم، يعني مخالطة ممازجة واندماج. وفي حال الضعف، ضعف أهل السنة وقوة المبتدعة ورجحان كفتهم، أنهم يستعملون المدراء. فعلى سبيل المثال، لا يؤمر أهل السنة بهجر الرافضة في إيران، يعني أهل السنة في إيران لا يؤمرون بهجر الرافضة، لأن الدولة لهم والشوكة لهم والكفة الراجحة لهم. وكذلك في بعض نواحي العراق الغلبة للرافضة، فلا يؤمر أهل تلك النواحي بهجر الرافضة، فيكتفون برد البدع والمحدثات. في كثير من الأقطار قاضي البلد أو وزير الشؤون الدينية هو على بدع ومحدثات، ففي هذه الحال يتخذ أهل السنة المدراء معه، يردون البدع ولكن لا يذكرون اسمه ولا يهجرونه، نعم مدراء. والدليل على هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال ائذنوا له بئس أخذ عشيرة، فلما دخل عليه ألان له الكلام وهش له وبش، فلما خرج من عندي قالوا كيف هذا يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ونراك ألنت له الكلام إلى آخره إلى آخره. قال إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. متى يقال للرجل مبتدع؟ هل بدعوته لبدعته أو بفعله للبدعة فقط؟
يفرق بين، هذه قاعدة أذكرها لك ولمن يسمع حديثي معك، عند أهل السنة قاعدة وهي التفريق بين القول والقائل وكذلك الفعل والفاعل. فالحكم على المخالفة بأنها بدعية أو كفرية أو فسقية لا بد فيه من دلالة الشرع على حكمها. فالشرك دل الشرع على أنه كفر، والذبح لغير الله دل الشرع على أنه من الشرك الأكبر وهو كفر. والإحداث في الدين الذي لم يصل الكفر دل الشرع على أنه بدعة، من أمثلة ذلك الذكر الجماعي والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من الشركيات وإنما هو ذكر جماعي، أو مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشتمل على كفر ولا على شرك. نعم. والقذف دل الشرع على أنه فسق، وبهذا يقول يقال من قبيل العموم المشرك كافر، جاحد الصلاة كافر، القاذف فاسق، الذي يفعل كذا مبتدع، هذا من حيث الحكم على العموم، لأن الشرع دل على هذا ودل على أن من فعله حكمه حكم مخالفته. وأما المعين، الشخص المعين، فلا بد فيه من أمرين. الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته كفرية أو بدعية أو فسقية، والثاني انطباق الوصف على هذا المعين، وهو وذلك لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فهذا الذي فعل البدعة أو دعا إلى البدعة، إذا كان يعلم، إذا صدر منه ذلك عالما عامدا مكلفا مختارا ذاكرا، حكم عليه بالبدعة سواء فعلها أو دعا إليها. نعم. وأرى أن يراجع السائل هذا وكل من أحب التزود القواعد المثلى لمحمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
يعني يا شيخ، الجمهور يقولون المبتدع والداعي لبدعته، ما هو؟
هذا تقسيم بارك الله فيك. المبتدعة، فالمبتدعة أقسام: قسم بدعته مكفرة، نعم، فحكم عليه بها لأنه اجتمعت فيه الشروط وانتفت في حقه الموانع، فهذا ليس من المسلمين، وإن صلى وصام وحج وفعل كل عمل صالح. الثاني من بدعته مفسقة، هذا قسم لا يدعو إلى بدعته، بدعته في نفسه، فهؤلاء خطرهم أخذ، ولهذا أخذ العلم عن بعضهم وعدوا من المحدثين مثل قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، عنده سيف القدر، وغيره كثيرون لأن ما أستحضر أسمائهم. الثاني من هو داعية إلى بدعته، داعية إلى بدعته، فهذا هل يؤخذ العلم عنه أو لا يؤخذ عنه؟ ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤخذ عنه العلم مطلقا، والثاني لا يؤخذ عنه العلم مطلقا، لا يؤخذ عنه العلم، وممن قال هذا الإمام مالك رحمه الله، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: المبتدع، نعم، قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، ذكر منهم المبتدع. القول الثالث التفصيل، وهو أنه يؤخذ عنه من العلم ما ليس فيه دعوة إلى بدعته، هذا في الرواية طبعا، قالوا المبتدع الداعي إلى بدعته يؤخذ عنه من روايته ما لا تقوى به بدعته، وأخذ العلم عنه كذلك مثلها، يؤخذ عنه من العلم ما لا يقرر فيه بدعته، نعم، وهذا لا يصلح أن يقصده المبتدئون، بل لا يقصده إلا حذاق أهل كياسة وفطنة، وهو قد تحصنوا تحصنا جيدا بالفقه في دين الله، وأصبح عندهم تمييز بين الغث والسبيل، ويتفطنون إلى ما يلقيه من البدع، نعم، يتفطنون له، فيعرفون ما تقوى به بدعته وما لا تقوى به، ويعرفون ما ينشر من البدع وما لا ينشره في دروسه، فيأخذون منه الصالح ويدعون الطالح مع بغضهم لبدعته، يبغضون بدعته، لكنهم مضطرون إلى أخذ العلم عنه، نعم. فإذا تزودوا ذهبوا وتركوه وبقي هو على بدعته حتى عندهم يقول المبتدع لا يجاملون. وإنما رأوا أنهم محتاجون إلى علم لا يوجد عند غيره. فإذا تحصل شروط، الشرط الأول أن لا يقرر ما يدعو إليه، لا يقرر بدعة لا يدعو إليها في نشر في العلم. الثاني أن يكون هؤلاء الطلاب مميزين عندهم أهلية يميزون به بين الحق والسمين والحق والباطل والصالح والطالح. الثالث أن تكون بهم ضرورة إلى ما عنده. نعم. وثمة شرط الرابع وهو بغضه في ذات الله. نعم. وإن كانوا يصفونه في حضرتهم عنده بأنه مبتدع لكن يبغضونه في ذات الله. فإذا خرجوا من عنده وسئل عنه أعلنوا بأنه مبتدع وإنما درسنا عنده بالضرورة. نعم. بارك الله فيكم.
ما رأيكم في من يقول أن بفعله للبدعة هو داع لها؟
لا ليه هذا لا يلزم.
يعني لابد من تقرير البدعة.
تقريره يقررها تقريره.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بالنسبة للردود، هل لطالب العلم أن ينظر الجديد على الساحة أو يمضي في طلب العلم فقط؟
هو يكفيه أن يعلم بأن أخاه في الله أو شيخه رد على فلان كذا وكذا، هذا يكفي. ولا يلزم أنه كلما صدر رد قرأه من أوله إلى آخره. ويمكن أن يقال هو يعني هو بين حالين، أحدهما أن يكون عنده وقت يمكنه أن يطلع، فهذا يطلع ويفيد، نعم يستفيد ويفيد. الثاني لا يكون عنده وقت، فهذا يكتفي بما يسمعه بأن فلان شيخه أو أخاه في الله رد على فلان قوله في كذا وكذا، يكفي ويحذر. نعم. هذا يحذر هذه المسائل التي رد فيها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا سئل عالم من العلماء عن عالم آخر معروف بين طلبة العلم بالعلم والفضل والذب عن السنة والتصدي لأهل الأهواء والبدع فقال لا أعرفه أو معرفتي به قليلة، هل ينقص من قدر المسؤول عنه شيئا؟
لا، هو قال لا أعرفه، ولا يلزم في العالم أن يعرف كل من حوله فضلا عن بعيدنا من هذا، لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره شيئا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم على
وسهلا. الشفاعة تأتي بمعنى الطلب والدعاء وقيل غير ذلك، نرجو توضيح هذه المسألة.
لا، الشفاعة يوم القيامة هي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الثاني. نعم، هذا المفعول، المفعول الأول أن يغفر ذنوب بعض المجرمين، هذا المفعول الثاني، أن يسأل عبد فاعل. نعم، رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الأول، لفطر. نعم، أن يغفر ذنوب بعض المجرمين بعد إذن. نعم. أما الدعاء فليس بشفاعة، وإن كان بعض أهل العلم عنده شفاعة، أظن حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام ذكر في قضية سبقك بها عكاشة، قال شفاعة سلم في عكاشة، وأنا في الحقيقة لم يظهر لأنها شفاعة، هو هي شهادة له أنه من أهل الجنة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. النفل المطلق إذا قيد بكيفية وعدد معين دون قصد من الفاعل لكن وقع اتفاقا، فما حكم هذا الفعل؟
النفل المطلق
غير المقيد ايش؟
يعني هو كيف قيده ولا ماذا؟ يعني ماذا حصل؟
نعم قيده دون قصد يا شيخ، انه يصلي ركعتين في كل يوم جمعة ويوم.
هذا ما خرج عن النفل المطلق. صلاة الليل من النفل المطلق، الضحى من النفل المطلق، 4 ركعات قبل العصر أو ركعتين من النفل المطلق. فهم قالوا نفل مطلق لأنه غير مقيد بالصلوات كالسنة، يعني السنة الراتبة. نعم هذا الذي يظهر في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا شيخ.